والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا قبل التعطيل إلى البحث عن مفهوم الشرط، وقلنا أن البحث عن مفهوم الشرط ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. أوقعه السيد الشهيد في ثلاث نقاط: نقطة في تحديد مفاد المنطوق بمعنى الجملة الشرطية وأدوات الشرط، والنقطة الثانية في إثبات أن المعلق على الشرط إنما هو طبيعي الحوق، وهذا أحد الركنين في إثبات المفهوم أو في ضابطة اقتناص المفهوم. النقطة الثالثة في بيان الركن الأول والركن الآخر لاقتناص المفهوم، وهو دلالة الجملة مثلا الشرطية على اللزوم الانحصاري أو ما يساوقه مثلا بحسب المدلول التصوري أو التصديقي وبالإطلاق ومقدمات الحكمة. هذه النقاط الثلاثة يبحثها السيد الشهيد أو جعل منهج البحث في الجملة الشرطية من خلال هذه النقاط. التقريبات المشهورة التي تذكر لإثبات المفهوم في الشرط في الجملة الشرطية سوف تأتي في النقطة الثالثة في الواقع. النقطة الأولى والثانية نقطتان تحليليتان. أما النقطة الأولى وهي أن أدوات الشرط تدل على أي معنى ومنطوق الجملة الشرطية، ما هو مفاده، فهنا أيضا قسم هذا البحث السيد الشهيد إلى مراحل ثلاث. المرحلة الأولى في مدلول أدوات الشرط، وهنا تقدم البحث في الواقع مفصلا في هذه المرحلة قبل التعطيل، وأنه ادعى السيد الشهيد أن المشهور من علماء العربية يقولون بأن أدوات الشرط أو هيئة الجملة الشرطية تدل وموضوعة للدلالة على الرابط والاستلزام مثلا أو النسبة التعليقية والترتبية واللزومية والالتصاقية بين الشرط والجزاء. وفي قبال ذلك كلام نقله عن المحقق الأصفهاني قدس سره، من أن أدوات الشرط موضوعة للدلالة على الفرض والتقدير، وأن مدخولها وهي جملة الشرط واقعة موقع الفرض والتقدير لترتيب الجزاء والإخبار أو إثبات الجزاء إخبارا أو إنشاء في هذا التقدير. ونحن بحثنا هذه المرحلة مفصلا قبل التعطيل، واستقربنا صحة ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني قدس سره، وأنه لا يكون لهذا الارتباط أو النسبة الالتصاقية أو أي شيء نعبر ارتباطية بين الجزاء والشرط معنى معقولا إلا بأن يرجع إلى ما يقوله هذا المحقق من النسبة التقديرية والفرضية والتعليقية، فإن التعليق والتقدير والفرض كلها نسب ذهنية وليست خارجية، حينئذ لا يكون لهذا معنى إلا بهذا النحو الذي يفترضه هذا المحقق. وبينا الفرق بين المطلبين مفصلا هناك، لم ندخل حينئذ في تكرار ما سبق. ندخل في المرحلة الثانية وهي من النقطة الأولى، وهي يعقدها السيد الشهيد قدس سره للبحث حول أن مفاد الجملة الشرطية بعد أن كان يدل على نسبة التعليقية أو الفرضية والتقديرية بالنحو الذي نحن شرحناه في كلام المحقق الأصفهاني قدس سره، حينئذ هل هذا يكون؟ يوجد هنا بحثان يثيرهما السيد الشهيد، أن هذا التعليق أو الترتب أو الفرض والتقدير يكون بلحاظ المدلول التصوري أو يسري إلى المدلول التصديقي أيضا، فالمدلول التصديقي أيضا معلق ومترتب على الشرط، أو فقط المدلول التصوري للجملة الجزائية لجملة الجزاء معلق على الشرط. هذا بحثون. بحث آخر يبحثه في هذه المرحلة أنه أساسا، وهذا البحث الثاني هو المهم، أنه أساسا الجملة الشرطية مدلولها التصديقي يكون بإزاء ماذا؟ بإزاء الجملة الشرطية، يعني بإزاء هذا اللزوم والارتباط بين الشرط والجزاء والشرط، أو بإزاء نسبة الجزاء. فهل هنا لكل جملة لا محالة مدلول تصديقي واحد، هذا المدلول التصديقي بإزاء ماذا يكون؟ هل يكون ظاهر الشرطية أن هنا مدلولا تصديقيا واحدا وهو قصد إبراز والإخبار مثلا عن هذا الالتزام التلازم والارتباط بين الجزاء والشرط، أو أن المدلول التصديقي إنما هو قصد الإخبار بمفاد الجزاء إذا كان إخبارا، أو إنشاء مفاد الجزاء إذا كان إيجابا أمرا نهيا إنشائيا؟ وترى أن يكون هذا الإنشاء مثلا معلقا أيضا على الشرط، أي أو فيها تقدير ذاك الشرط على الخلاف بين التعبيرين بين المحقق الأصفهاني والسيد الشهيد. ما هو المدلول التصديقي بإزاء أي النسبتين يكون المدلول التصديقي؟ نسبة الجزاء إلى الشرط، جملة الجزاء إلى جملة الشرط، هذه النسبة الكبرى في الشرطية، أو المدلول التصديقي بإزاء النسبة الصغرى في طرف الجزاء؟ وسوف يظهر في هذا البحث الثاني أن هذه النقطة قد تكون مهمة هامة في اختناص المفهوم، بحيث اقتناص المفهوم يتم على أحد هذين التقديرين لا كليهما. أما البحث الأول لا إشكال في أن هذا الارتباط أو قول الفرض أو التقدير لصدق الجزاء، ترتيب الجزاء في فرض الشرط، هذا مدلول تصوري ثابت في للجملة الشرطية، يعني على مستوى المدلول التصوري هذا الارتباط أو هذا التقدير مفاد ومفهوم من الجملة الشرطية، فليست الجملة الشرطية تدل على تعليق المدلول التصديقي ابتداء من دون تعليق المدلول التصوري، بل لا إشكال أن هذا التعليق مستفاد لحاضر مرحلة المدلول التصوري على مسلك كل من يرى أن الألفاظ دلالاتها ومداليلها الموضوع بإزائها مداليل تصورية، فإنه لا إشكال أن هذا أيضا لابد أن يكون أمرا تصوريا مدلولا تصوريا، فيكون المدلول التصوري لنسبة الجزاء مقيدا أو معلقان أو مترتبا في هذا الفرض والتقدير، تقدير صدق الشرط. فهذا الارتباط بأي شكل فسرناه في المرحلة الأولى وفي تشخيص مدلول أدوات الشرط، هذا الارتباط ملحوظ ومتصور في عالم التصور، أي أن المدلول التصوري للنسبة الجزائية له هذا الارتباط، له هذا الارتباط وهذا التقييد أو التقدير. ويشهد على ذلك أننا حتى لو سمعنا الجملة الشرطية من في مورد لا يكون بإزائه مدلول تصديقي أيضا أصلا، كما إذا كان سمعنا من غير ملتفت، غير من لافظ لا شعور له كالجدار وكالآلة، فإننا أيضا نتصور التعليق أو الارتباط أو الفرض والتقدير. أو كانت الجملة الشرطية أو كان المد للتصديق ليس بإزاء الجملة الشرطية بل بإزاء شيء آخر، كما لو استفهم عن الجملة الشرطية قال هل إن جاءك زيد تكرمه، فإنه هنا المد للتصديق والاستفهام بإزاء هل، وليس لنفس الجملة الشرطية مدلول تصديقي، إذ لا يريد أن يخبر عن الملازمة أو يثبت هذه الملازمة وإنما يستفهم عنه. إذن ففي مثل هذه الموارد لا إشكال أننا نستفيد الارتباط أو نستفيد التعليق، مع أنه المدلول التصديقي إما ليس موجودا أصلا أو ليس بإزاء الجملة الشرطية، ما يدل على أن التعليق ملحوظا في مرحلة المدلول التصوري وليس تعليقا بلحاظ المدلول التصديقي. نعم، من يقول بأن الألفاظ ليست لها مدلول تصوري، أي يرى أن المدلول التصوري ليس هو المدلول الوضعي وإنما الوضع ابتداء للمدلول التصديقي أستك التعهد، ذاك حين إذن ينبغي في المقام يقول بأن المدلول التصديقي ابتداء مثل هذه الجملة وضعت بإزاء الاستفهام مثلا، كما يقوله هذا لازم أن يرد على ذاك المسلك في موارد كثيرة، وهو لابد صاحبه يلتزم بهذا الالتزامات أنه هنا المدلول التصديقي مركب، المدلول التصديقي ليس من باب تعدد الدال والمدلول بل هذا المجموع موضوع لهذا المدلول التصديقي. وعلى كل حال فهذا لا شك فيه، وإنما الذي أبحثه السيد الشهيد هنا في البحث الأول هو أنه في مورد حينئذ إذا ثبت أن المدلول أن الارتباط الخاص والتعليق يستفاد بلحاظ المدلول التصوري وقائم بين المدلول التصوري للنسبة في طرف الجزاء والشرط، حينئذ المدلول التصديقي هل يكون أيضا معلقا أو لا، يطرح هذا البحث ويطرحه لا محالة في مورد يكون للجملة الشرطية مدلول تصديقي، أما في مورد لا يكون للجملة الشرطية مدلول تصديقي أصلا كالجملة المستفادة من المسموعة من الجدار مثلا فهذا خارج عن هذا البحث لا محالة، أو الجملة الشرطية التي يكون مدلولها التصديقي بإزاء حرف الاستفهام مثلا للشرط، الشرط الجملة الشرطية للشرطية الجملة الشرطية كالجملة الحملية تقع موقع الاستفهام ليس لنفسها مدلول تصديقي، المدلول التصديقي إنما هو بإزاء أداة الاستفهام، هناك أيضا لا موضوع لهذا البحث. في كل مورد يوجد مدلول تصديقي بإزاء نفس الجملة الشرطية، كما إذا قال إن جاءك زيد فأكرمه أو إن جاءني زيد أكرمته، هنا يوجد مدلول تصديقي لا محالة بإزاء نفس الشرطية، هذا المدلول التصديقي حينئذ هل يكون معلقا أو لا يكون معلقا، هذا البحث الأول. البحث الثاني الذي يبحث فيه السيد الشهيد هل يكون بإزاء نفس الشرطية أو يكون بإزاء الجزاء، فهذا من البحثان ينبغي جعلهما بحثا واحدا في البحث في الحقيقة إن كان السيد الشهيد فصل بينهما. بحث أولا في أن الجملة الشرطية إذا كان لها مدلول تصديقي هذا المدلول التصديقي هل يكون معلقا أو لا يكون معلقا، فأفاد بأن المدلول التصديقي إذا كان بإزاء الشرطية الكبرى فلا معنى لأن يكون معلقا، أي إذا كان المدلول التصديقي هو الإخبار عن الملازمة بين الشرط والجزاء، أن يقول إذا تحقق الشرط تحقق الجزاء سواء كان الجزاء نسبة إخبارية أو إنشائية، إذا كان هذا فهذا المدلول التصديقي حينئذ الملازمة بين الشرط والجزاء الإخبار عنها فعليا ولا تعليق فيه، والجزاء حينئذ لا يكون بإزائه مدلول تصديقي، لا يكون بإزاء الجزاء مدلول تصديقي أصلا لكي يبحث في أنه معلق أو ليس بمعلق، فإنه المدلول التصديقي في مثل هذه الحالة فارغ عن لا يريد أن يخبر عن المدلول التصديقي وإنما يريد أن يخبر عن هذه الملازمة، قد قرأتم أن الإخبار عن الملازمة لا يستلزم الإخبار عن طرفيها، أخبار عن نفسك ملازم، فلا يخبر عن طرف من طرفيها. وأخرى يكون المقصود الإخبار عن الجزاء، يكون المقصود الإخبار عن الجزاء. حينئذ حينما يراد الإخبار عن الجزاء، لكن إخبارا حينئذ معلقا على تقدير مجيئه، مثلا زيد يخبر عن إكرامه لزيد على تقدير مجيئه، لا يريد أن يخبر عن الملازمة بين مجيء زيد وبين إكرامه له، وإنما يريد أن يخبر عن إكرامه له إذا جاء. حينئذ هذا الثاني الذي يكون المد للتصديق بإزاء الجزاء يعقل فيه التعليق تارة إذا كان الجزاء جملة خبرية، ويعقل فيه التعليق ويعقل فيه التنجيز وعدم التعليق في المد للتصديق. التعليق بأن يكون مقصوده أنه إن جاء زيد فهو يخبر أنه يكرمه، فكأن إخباره بإكرامه وصدق هذا الخبر معلق على مجيئه، فيكون المد للتصديق معلقا على الشرط. وأخرى يكون منجزا كما إذا كان يريد أن يخبر عنه أنه سوف يكرمه، سوف يجيء ويكرمه، وإذا جاءه سوف يجيئه ويكرمه، يخبر إخبارا فعليا عن أنه سوف يكون يتحقق هناك إكرامه له المقيد بالمجيء، يخبر عن إكرامه له المقيد بالمجيء، هذا الإكرام المقيد والذي يكون مع مجيء زيد يخبر عن تحققه، فيكون الإخبار فعليا المد للتصديق غير معلق. إلا أن هذا حينئذ يكون خلاف الظاهر، فإن ولازمه حينئذ لو لم يجيء يكون هذا الإخبار كذبا بخلاف الأول، لو كان الإخبار تعليقيا لو لم يجيء لا يكون كذب في الإخبار، لأنه يخبر بتحقق الإكرام على تقدير المجيء لا مطلقا، بخلاف هذا الثاني. إلا أن على خلاف الظاهر، فإن ظاهر الجملة الشرطية ظاهر الجزاء في الجملة الشرطية كما قلنا ربطه بالشرط، فلو كان بإزائه مدلول تصديقي بإزاء الجزاء مقتضى التطابق بين مدلوله التصوري والتصديقي أن مدلوله التصديقي أيضا تعليقي، لأن مدلوله التصوري مشروط ومربوط بتحقق الشرط، إذن فلا بد أن يكون المدلول التصديقي تعليقيا. وإذا كانت الجزاء جملة إنشائية من قبيل إن جاء زيد فأكرمه، هنا إذا كان بإزاء أكرمه المدلول التصديقي أي المولى يريد أن ينشئ وجوب الإكرام، فهنا على كل حال وجوب الإكرام لا بد أن يكون معلقا، المدلول التصديقي لا بد أن يكون معلقا. فإن إذا لم يكن معلقا إذا كان منجزا معنى أنه لا ارتباط بين الجزاء والشرط، أنه يجب إكرامه سواء جاء أو لم يجي، والغفور أنه علقه، إذن فيكون لا محال وجوب الإكرام معلقا، أي الجعل معلق على مجيئه، أو المجعول اللي هو الوجوب اللي هو عين الجعل أيضا عند سيدي الشهيد معلق على وجوبه، فيكون الجعل على كل حال معلقا على مجيء زيد. ف هكذا يستنتج السيد الشهيد أنه كلما كان المدلول التصديقي للجملة الشرطية بإزاء الجزاء فلا محالة يكون معلقا على الشرط ومربوطا به، لأن المدلول التصوري معلق فلا محالة هذا أيضا لابد أن يكون معلقا، فلا يعقل أي معنى آخر بحيث يكون المدلول التصديقي للجزاء غير معلقين غير مربوطين فعليا، هذا خلاف ظاهر الجملة الشرطية. نعم لو كان المدلول التصديقي بإزاء نفس الشرطية والملازمة بين الجزاء والشرط هنا لا تعليق، لأن هذه الملازمة يخبر بها أو يبرزها إبرازا مطلقا وصدقها لا يستلزم صدق طرفيها كما قرأتم في الوقت. خب ثم ينتقل البحث الثاني أنه أي من هذين تقديرين هو ظاهر الجملة الشرطية، هل جاء ظاهر الجملة الشرطية أن المدلول التصديقي بإزاء الملازمة بين الشرط والجزاء، أو المدلول التصديقي بلحاظ الجزاء، ويكون حينئذ الجزاء معلقا على الشرط، فالمدلول التصديقي أن يكون معلقا. ويختار السيد الشهيد في البحث الثاني يستظهر الأول، وأن المدلول التصديقي يكون بإزاء التلازم والارتباط بين الشرط والجزاء أو الالتصاق، أي شيء عبرنا عن هذه النسبة الارتباطية، هذا هو المدلول. يعني بإزاء هذه النسبة يكون المدلول التصديقي، فيكون المدلول التصديقي لا محالة في هذه في مواد الجمل الشرطية إبراز هذا التلازم والإخبار عن هذا التلازم بين الجزاء، بين صدق الجزاء وصدق الشرط. ونكتة هذا الاستظهار بعد أن يذكر وجها يتمسك بإصالة التطابق لإثبات الاحتمال الآخر، ثم ينفيه بأن إصالة التطابق لا يثبت أن المدلول التصديقي يكون بإزاء الجزاء، وإنما إذا كان بإزاء الجزاء مدلول تصديقي إصالة التطابق يثبت أن هذا المدلول التصديقي لا بد أن يكون تعليقيا، أما أنه هل بإزائه مدلول تصديقي أو لا هذا لا يثبته إصالة التطابق كما هو واضح. يقول نستظهر أن الأول هو الصحيح من هذين الاحتمالين من جهة أن ما هو النسبة المحورية، هذا الأمر الوجداني الذي أشرنا إليه فيما سبق، ما هو النسبة الأصلية الكبرى في الجملة الشرطية، إنما هو هذا الارتباط، ربط الجزاء نسبة الجزاء بنسبة الشرط، هذه هي النسبة المحورية في الجملة الشرطية، والنسبتان الجزاء جملة في جملتي الجزاء والشرط نسبتان واقعتان طرفين لهذه النسبة الكبرى، فالنسبة المحورية الأساسية الكبرى هي هذه النسبة، إذن فلا بد أن يكون المدلول التصديقي بإزاء هذا لا محالة، وتلك النسبة طرف فيها أطراف هذه النسبة، وحيث أن الجملة لا محالة لها مدلول تصديقي واحد لا محالة لابد أن يكون هذا المدلول التصديقي بإزاء هذه النسبة لا بلحاظ نسبة الجزاء، فيكون المستظهر من الجملة الشرطية أن الشرطية في مقام إفادة هذا المعنى، وهو أنه إذا صدق الشرط صدق الجزاء، أو أن الجزاء مرتبط بالشرط، وأن الجزاء معلقون ملازمون، أي شيء عبرتم ملتصقون بتحقق الشرط، إبراز هذا التلازم أو هذا الالتصاق أو هذا الارتباط إبرازه هو المدلول التصديقي، ويكون بإزاء هذه النسبة لا محالة. وأما الجزاء فملحوظ كمفهوم تصوري، نسبة الجزاء النسبة في الجملة الجزائية نسبة تصورية محضة، ليس بإزائها مدلول تصديقي. هذا أيضا ما ينتهي إليه في البحث الثاني، إلا أن هنا توجد عدة نقاط لا بد من توضيحها، بعضها إشكالات على هذين البحثين، وبعضها تطوير وتعديل للبحثين إلى بحث آخر يكون بحثا مهما كما أشرنا إليه، والتقريب الذي يقصده السيد الشهيد فيما بعد لإثبات المفهوم ويختاره مبنيا على تحليل هذه النقطة التي أثارها السيد الشهيد في البحث الثاني، من أن النسبة أن المدلول التصديقي للجملة الشرطية بحسب الحقيقة ماذا يكون بإزاء ماذا، هل بإزاء هذا الارتباط أو بإزاء النسبة في جملة الجزاء، ولا يكون هذا الارتباط ملحوظا إلا بالتبع ومن القيود لجملة الجزاء كسائر القيود للجملة الجزائية أو الحملية، تختلف عن سائر القيود في نكتة سوف نشير إليها، هذا بحث سوف يأتي إن شاء الله في اليوم القادم، للشروع هذا المقدار يكون كافيا في هذا اليوم.